دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله من يرتجي فضل الإله وعفوه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. وضربت المثل بنفسي في المرة الماضية علشان يتضح المقام، بدل ما نضرب المثل بأسانيد يعني لأئمة سابقين ما يحصلش فيه نوع من التصور، أنا ضربت المثل وفصلته تفصيلا في هذه المسألة، ولا يعني أريد أن أعيد إلا بقدر يسير لي يعني يلتئم هذا الكلام مع الكلام الذي سيأتي اليوم في نوع آخر من أنواع التدليس. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني لو أنني في زمان الرواية زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإنما قصدت الإمام أحمد عشان أقصر إسناد ما يبقاش الإسناد طويل فيتوه منك الكلام. فأنا قلت حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا، قالوا أنس يعني أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة مثلا يعني. فأنا إذا قلت هذا الكلام لتلاميذ والتلاميذ دول يسمعونني وثبت أنهم يحضرون عندي، بحيث لو قال واحد منهم حدثني فلان علي أنا كشيخه يعني، يبقى إنسان صادق ولا شيء عليه. هذه المجموعة التي حضرت عندي وسمعتني، واحد منهم غاب عن المجلس، سافر أو مرض أو حصل له أي ظرف من الظروف فغاب عن المجلس، هذا المجلس الذي غاب عنه أنا حدثت فيه بأحاديث، فلما رجع سأل أصحابه كم حديثا حدث به الشيخ، قالوا له 10 15 20 30، أي كمية من الأحاديث. طيب هل هو هذا الغائب سمع مني هذه العشرة؟ لا، ما سمع مني. طب هل يستطيع أن يقول حدثني فلان؟ لا، ما يقدرش. ليه؟ لأنه كان غايب، مع أنه تلميذي وبيحضر قدامي لكنه كان غايب في هذا المجلس. فالأحاديث العشرة التي لم يسمعها لأجل أن يرويها عني لابد أن يرويها عن صاحب الله عني. أنا إسنادي للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثي، حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، إسناد ثلاثي. وتلميذي لما بيقول حدثني أبو إسحاق قال حدثنا سفيان مثلا قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، أصبح إسناد رباعي، نزل درجة. طب هو اللي غاب ده عشان يروي عن صاحب له عني هيبقى إسناده خماسي، هيقول حدثني صاحب لي، هيسميه طبعا قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الزهري سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، صار إسناده إيه؟ إسنادا خماسيا. فعلشان ما ينزلش درجة يوم مسقط صاحبه من الإسناد ويقول عن أبي إسحاق، ما يقدرش يقول حدثني. لو قال حدثني أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر يبقى كذب على طول، خلاص ما عادش مدلس، نقلناه إلى شريحة أخرى هي أسوأ الشرائح على الإطلاق، ألا وهو الكذب، كما سنتكلم إن شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرواة. هو ده خلاصة إيه؟ تدليس الإسناد. طيب علشان نتقي لعب المدلس في الإسناد، العلماء اشترطوا أن يصرح بالتحديث عن شيخه، خلاص ما يقبلوش منه كلمة عن، لأن عن دي واسعة قوي، ما يستطيع أحد أن يكذبك لو استخدمت لفظة عن. يعني أنت دلوقتي لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ده إسناد إيه؟ طبعا ده إسناد معلق. ليه؟ حذفنا الإسناد من أوله حتى منتهاه اللي هو الصحابي. فلما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يكذبك، لكن لو قلت حدثني رسول الله تيجي إزاي؟ يعني حدثك إزاي؟ عشان كده كان قبيحا أن يكتب بعض من ليس بمتخصص في علم الحديث، عايز يكتب مقال، عايز يكتب بحث، عايز يكتب بتاع، يقول وها هو وها شيخنا ابن جرير الطبري يحدثنا أن فلانا فعل كذا وكذا وكذا، ده غلط. ما ينفعش أقول ابن جرير يحدثنا، الكلام اللي هو الأدبي ما ينفعش في علوم الاصطلاح. ها هو بيكتب كتابة أدبية، لكن ما ينفعش يقول حدثنا ها هو جرير ابن جرير يحدثنا، هو شيخنا البخاري يحدثنا، إمامنا البخاري يحدثنا، ما ينفعش، هذا خطأ لا يجوز. برضو بعض الإخوة سألني بيقول لي لو أنا كلمتك في الهاتف ممكن أقول حدثني فلان؟ ما إنما أنا سامعك أهو، ما هو من بقك لودني بس عن طريق الهاتف، هل ده جائز؟ بقول نعم يجوز، لكن بقيد، لازم تقول حدثني فلان هاتفيا، ما تقولش حدثني فلان وتسكت، لأن حدثني فلان وتسكت ده في الاصطلاح معناها أنك حضرت أمامي وسمعت من فمي لأذنك بلا واسطة، ودي عاملة زي الوجادة زي الإجازة أحد وجود تحمل. لما أنا أجي مثلا أو المناولة، لو جيت مثلا أعطيتك هذا الكتاب، الكتاب ده كتابي أنا وأنا كاتب فيه أحاديث لي، وناولتك هذا الكتاب قلت لك اروي عني هذا، اروي عني هذا، أو أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، فأنت لما تحب تاخد حديث من الكتاب ده وترويه هتقول إيه؟ ما تقدرش تقول حدثني فلان، لكن ممكن تقول حدثني فلان إجازة خاصة، يبقى أنا عرفت أنت خدت الكتاب إزاي، ما سمعتوش الشيخ ما عادش قدامك وقعد يقرأ لك، لا إنما أخذته إجازة. أو تقول ناولني فلان، اللي هو بيسمى مناولة، يسمى المناولة، أو مكاتبة، أي حاجة غير السماع المباشر لازم تبينها، وإلا يبقى فيه مشكلة عليك، يبقى فيه مشكلة عليك. يبقى إذن التحديث حدثنا عند علماء الحديث يعني باختصار هو أن تسمع لفظ الشيخ إلى أذنك بلا واسطة. يبقى ما ينفعش حد بقى بالهاتف أو يسمع شريط تسجيل ولا حاجة ويقول إيه حدثني فلان، وإلا إيه صار ذلك تدليسا. يبقى المدلس لابد حتى نتقي المسألة دي ما ينفعش يقول لي عن أبدا، إنما لابد أن يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو سمعته أو قال لي، أي صيغة من صيغة التحمل التي تفيد السماع المباشر. طيب النوع الثاني من التدليس ده أخطر الأنواع جميعا، هذا أخطر الأنواع جميعا، وتكلم العلماء في حرمته. ليه؟ لأنه يغر ولا يستطيع أن يكتشفه إلا الجهابذة الكبار اللي هم حافظين بقى الأسانيد زي المية كده. اسمه هذا النوع من أنواع التدليس اسمه تدليس التسوية، أو كما يقول القدماء تدليس التجويد، تدليس التجويد. ايه اللي بيحصل؟ التسوية يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو ماشي، لو في افترضنا في حفرة في الارض وجاء واحد غطاها بشوية حطب وشوية قش، فانت ماشي 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 ومش واخد بالك ان في حفرة، وانت متصور ان الارض مستوية كلها. الارض ايه؟ مستوية. هو لما حطلك شوية حطب وشوية قش على الحفرة ظننت ان الايه؟ ان الارض مستوية كلها ماشي. انت ماشي ماشي ماشي، اول ما وصلت للحفرة قمت واقع فيها. ايه اللي وقعك فيها بقى؟ انك انت ما ظننت ان في حفرة، لان في واحد غطاها بحطب، يعني حاجة ما تشيلكش. يعني هو لو غطاها بخشب مثلا، ولا غطاها بحاجة متينة ولا كده، ممكن كنت تمشي من عليه، لكن انت ما اكتشفتش المسألة فوقعت. هو ده اللي بيحصل في تدليس التسوية. اللي بيحصل في تدليس التسوية ايه؟ ان المدلس لا يسقط شيخه. خلي بالك ان تدليس الاسناد اللي فات ان يسقط الراوي شيخه، مش احنا قلنا ان هو لما غاب وحب يروي عني ام اخذ هذا الكلام عن صاحب الله، فلما ما حبش ينزل درجة ام سقط صاحبه وداخل علي بعن، ها؟ مش هو ده تدليس الاسناد؟ لا، مدلس التسوية بقى ما بيوقعش شيخه، انما يسقط شيخ شيخه بشرط ان يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. كلام ملعبك في بعضه، بس انا هوضحه لكم على اللوحه. يعني النهارده تدليس التسويه ده، اهو انا ضربت لكم، عملت لكم ايه؟ كام اسناد، اسنادين ولا ثلاثه هم. الوليد بن مسلم ده هو اللي كان بيدلس تدليس التسويه، احد الذين دلسين تدليس التسويه. قال ايه؟ ثناء الاوزاعي. ثناء اختصار حدثنا، اختصار حدثنا. وناء ها اختصار اخبرنا. وانا اختصار انبأنا. وفي يعني العلماء يجعل انا اختصار اخبرنا برضه. ثناء الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام عن شوف عبد الله بن عامر ده اللي هو اللي انا كاتبه بالاحمر ده، عن نافع عن ابن عمر. الوليد بن مسلم بيعمل ايه بقى؟ يقول بقى يسقط عبد الله بن عامر ده من الاسناد ده، ويخليها بقى ثنى الاوزاعي عن نافع بشرط ان يدرك الاوزاعي نافعا. ما هو طبعا لو الاوزاعي لم يدرك نافعا وقعت الواسطه دي، ما انت وانت مغمض هتقول منقطع الاوزاعي لم يدرك نافعا. لا، الاشكال هنا ان الاوزاعي ده هو ادرك نافعا، يبقى لما يوقع عبد الله بن عامر الاسلمي اللي هو الضعيف ده هو من الاسناد، وانت تلاقي الاوزاعي، والاوزاعي مش مدلس، الأوزاعي ليس بمدلس، لما تلاقي الأوزاعي عن نافع هتدي له تعظيم سلام، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام، ونافع طبعا مولى ابن عمر عن ابن عمر. فأنت لا تكتشف ولا يخطر على بالك أن في واحد ساقط من هنا، عشان كده سوى لك الإسناد أو جود الإسناد، أي جعله جيدا. أول ما تبص له على طول هتقول الإسناد ده كويس. فدي مشكلة. عادة مدلس التسوية يسقط الضعيف من الإسناد، ما بيكونش المسألة مسألة علو، بيكون المسألة في الغالب الأعم رجل ضعيف أو متروك. أنت لو بصيت في الإسناد شفت هذا البني آدم هتوقع الإسناد كله. فأنت بقى لما تيجي تلاقي الأوزاعي عن نافع، طبعا الاوزاعي مقل عن نافع، يعني ما رواش عن نافع كتير، لان نافع مدني والاوزاعي كان في الشام، فكان يعني لقاء الاوزاعي بنافع انما يكون لما يكون الاوزاعي راح يحج مثلا، فيقوم يلقى نافعا في موسم الحج فيقوم يروي عنه الحديث والحديثين، ليس بمكسر عن نافع. بخلاف المثل الثاني ده، يعني شو المثل الثاني؟ احنا بنقول ادي الوليد اهو ابن مسلم قال ثنى الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة ده إسناد أو عن قرة بن عبد الرحمن كلاهما طبعا أنا يعني جمعت الإسنادين عشان ما اضطرش أكتب مرتين لكن هو الإسناد الوليد ثنى الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عروة عن عائشة والإسناد الثاني الوليد بن مسلم ثنى الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة طيب الأوزاعي تلميذ الزهري روى عن الزهري كثيرا طب إبراهيم بن مرة ده ضايع وقرة بن عبد الرحمن يعني في حفظه مقال مشهور لكن الأوزاعي أدرك مين الزهري وروى عنه فانت بقى الوليد بن مسلم بيعمل ايه يقول لك ثنى الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة وقع واحد من دول أو وقع الاثنين دول فأنت إيه اللي هيعرفك بقى إذا كان الزهري الأوزاعي تلميذ الزهري فأنت لا يبدو لك مطلقا أن في سقط في الإسناد لا سيما والأوزاعي غير مدلس يعني عن اللي من الأوزاعي دي إحنا هنقبلها ليه؟ لأن الأوزاعي لا يدلس فبالتالي لو استخدم عن أو استخدم حدثنا أو الكلام ده مش هيكون فيه مشكلة على الأوزاعي في الموضوع ده يبقى إبراهيم بن مرة أو القرة بن عبد الرحمن هو الحفرة اللي احنا شبهناها في الأول انت ماشي 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 فاكر الإسناد تمام التمام أتاري فيه مطب انت ما تعرفوش عشان كده مدلس التسوية يسقط ليس شيخه ها إنما يسقط شيخ شيخه وممكن يسقط ما فوق شيخ الشيخ كمان طيب الوليد بن مسلم عمل الكلام ده ليه وطبعا ما اكتشفش المسائل زي ما قلت لكم الا الائمه الكبار جدا هم عندهم يعني حفظهم في السماء يعني وحافظين بقى الوف الاسانيد وعارفين بقى ده رايح فين وده جاي منين والحديث ده انما يعرف بقر عن الاوزاع عن الزهري مش بالاوزاع عن الزهري يقول لك الاوزاع عن الزهري غلط ليه لا نعلم الاوزاعي روى هذا عن الزهري إنما مين اللي روى عن الزهري يقول لك إنما يعرف به قرة ابن عبد الرحمن هو الذي روى عن الزهري إنما الأوزاعي ما رواهوش عن الزهري إيه عرفكم يا جماعة هو أنتوا كنتوا عايشين في الحقبة اللي كان عايش فيها الزهري لا ما كناش عايشين الأئمة اللي هم زي ابن معين والإمام أحمد والبخاري والجماعة النقاد دول يقول لك لا يعرف هذا الحديث إلا عن قرة عرفته منين قال لك ما احنا عندنا الأسانيد حافظينها وعارفين أنه لم يروي هذا الحديث في الدنيا عن الزهري إلا قرة في حين أننا شايف عن الأوزاعي عن الزهري أتاري بقى الوليد بن مسلم عمل إيه بقى وأعلي قرة من الإسناد وخلال الأوزاعي عن الزهري مباشرة ليه بقى الوليد كان بيعمل القصة دي
وقال المحدث
صالح بن محمد قال سمعت الهيثم بن خارجة أحد الثقات يقول قلت للوليد بن مسلم إنك أفسدت حديث الأوزاعي قال له ليه قال تعمد إلى رجال ضعفاء روى عنهم الأوزاعي عن نافع وعن عطاء وعن يحيى بن سعيد وعن الزهري فتسقط هؤلاء الضعفاء فأما قايل له أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء أنا الحقيقة مش عايز الأوزاعي يروي عن الجماعة دول اللي متروك واللي ساقط واللي بتاعه الكلام ده فالأوزاعي بجلالة قدره لأن الأوزاعي ده كان إمام أهل الشام حتى قال الإمام مالك فيه لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي والأوزاعي كان له مذهب زي مذهب الإمام مالك بالضبط وحتى سفيان الثوري قال له رجل إني رأيت أمس رؤيا رأيت كأن وردة قلعت من الأرض وارتفعت إلى السماء فقال له سفيان ويحك لو صدقت رؤياك لمات الأوزاعي فجاء نعي الأوزاعي من آخر النهار فالأوزاعي كان إماما جليلا ثقة ثبتا ورعا حجة رحمة الله عليه اسمه عبد الرحمن بن عمرو فبيقول للوليد المسلم الأوزاعي الحجم التقيل ده يروي ازاي عن إبراهيم بن مرة ولا عبد الله بن عمرو الأسلمي ولا ابن أبي فروة مثلا ولا يروي عن قرة ولا غيره؟ الأوزاعي أجل من أنه يروي عن هؤلاء. فالهيثم قال له كلام العلماء بقى. قال له طيب ما هو دلوقتي هذا المتروك اللي انت وقعته أكيد الكلام اللي رواه وحش سيء، ممكن يكون فيه غلط. فإذا نظر العلماء في حديث الأوزاعي فوجدوه الأوزاعي عن الزهري والكلام منكر. يعني مثلا ممكن أمثل لكم بمثال، الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، في حديث بكده موضوع طبعا مكذوب يعني. أو حديث مثلا آخر اللي الدنيا كلها بتقوله وفاكرينه حديثا قدسيا وهو كذب لا يصح، إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إلى آخر إيه الحديث اللي الناس الخطباء برضو والواعظون بيقولوا برضو على المنابر. أو عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما أريد فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد، برضو ده إيه شبه الريح ارمي لا يصح. أو عبدي أطيعني تكون عبدا ربانيا تقول شيء يكون فيكون، كذب كذب الموضوع. وخد هلوم جر حاجات كتيرة وحديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، الحديث اللي برضو بيقولوا بقى الواعظون والمدرسون الكلام ده، هذا باطل لا يصح إسناده ساقط. فالنهاردة لو في حديث من الأحاديث اللي هي زي الجرجير أو مثلا هريسة تشد الظهر أو المؤمن حلو يحب الحلاوة أو من أخذ مالا من نهاوش أذاب الله في نهابر مثلا، أو ربيع أمتي في البطيخ والعنب، طبعا ملهاش ربيع، ربيعها في العنب بقى، فطبعا ده إيه كل الكلام ده واقع، كل دي أحاديث مكذوبة وموضوعة وباطلة والكلام. فأنا لما يكون عندي إسناد الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة لو عنتم ما في الجرجير، العلماء يقولك مستحيل الكلام ده يرد بهذا الإسناد. أمال مين بقى اللي ممكن أعصب جناية الحديث ده بيه؟ يقولك الأوزاعي مثلا. فالهيثم بن خريجة بقوله يعني أنت لما تسقط هذا الضعيف وتخليه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، العلماء هيدوروا مين اللي ممكن يتحمل عهدة هذا الكلام، فيلصقون الحديث تبعة الحديث بالأوزاعي. إذن أنت كده ضعفت الأوزاعي، هتخلي العلماء يتكلموا في الأوزاعي مع أن الجان الحقيقي أنت سقطته من الإسناد، يبقى أنت أفسدت حديث الأوزاعي ولا لا؟ طبعا أفسد حديث الأوزاعي. فبقول للهيثم بن خارجة فلم يلتفت إلى قولي، ما سمعش الكلام بتاعي، يبقى تديس تسوية أهو أن يسقط الراوي شيخ شيخه، وقد يسقط واحد فوق شيخ الشيخ كمان، بحيث لا يهتدي له أبدا إلا العلماء الجهابذة الكبار. طب العلماء علشان بقى يتقوا التدليس التسوية عملوا ايه؟ احنا قلنا في تدليس الاسناد ان يصرح بالتحديث عن شيخه لازم، ما صرحش عن شيخه يبقى الاسناد ضعيف، نقول فلان وقد عن عنه يعني استخدم لفظة عن في الرواية. طب المطب اللي عمله لنا الوليد بن مسلم ده هنتخلص منه ازاي؟ قال لك طالما شدد هنشدد عليه. طب هتشددوا عليه ازاي يا معاشر اهل الحديث؟ قال لك مش هيصرح عن شيخه بس، لابد ان يصرح عن شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخ شيخه كمان، اذا ما عملش كده هنوقع الرواية بتاعته لازم. يبقى الوليد المسلم عشان نقبل الحديث بتاعه هنبص على اللوحة كده، لازم يعمل ايه الوليد المسلم؟ هيقول حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر. يبقى الأوزاعي يبقى الوليد المسلم لابد أن يصرح في كل طبقات الإسناد، طبقات الإسناد الطبقة راوي من الرواية، يعني الأوزاعي طبقة ونافع طبقة وابن عمر طبقة، خلاص. فإذا كان الأوزاعي سمع هذا من عبد الله بن عامر فعلا يبقى ما ينفعش عندي، آسف مش هقبلها منك، تصريحك عن شيخك ليس بكاف، لازم الوليد يقول كده. حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا نافع عن ابن عمر، أو حدثنا ابن عمر. إذا كان عايز يجود الإسناد، ها، لابد يقول بقى حدثنا الأوزاعي، حدثنا نافع. هنا برضو لازم يقول حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، حدثنا عروة، حدثتنا عائشة. شددنا عليه. يبقى يشترط في مدلس التسوية أن يصرح في كل طبقات السند غير مدلس الإسناد، يكفينا أن يصرح عن شيخه فقط ولو كان بقية الإسناد معنعنا، زي ما قلنا إيه، شدد وجعل مدلس التسوية وجعل التدليس غامضا، فإحنا برضو شددنا عليه وقلنا لن نقبل رواياتك حتى يكون الإسناد مسلسلا بالسماع إلى منتهى. يبقى حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى منتهى الإسناد. ده النوع الثاني من أنواع التدليس، والعلماء طبعا يعني حرموا هذا النوع لأنه يغر ولا يستطيع أن يصل إليه إلا الجهابذة الكبار الذين كانوا يحفظون الأسانيد عن ظهر قلب.
وقال المحدث.
في عندنا النوع الثالث من أنواع التدليس، وهو تدليس البلدان والأماكن. إزاي؟ يعني لو أن رجلا قال لك حدثني فلان بدمشق أو ببغداد أو في بلاد ما وراء النهر، لما يقولك حدثني فلان بدمشق، اللي يرد على ذهنك مباشرة أنه سافر إلى الشام ودخل دمشق وسمع من علمائها، ده اللي يخطر على بالك، لا يخطر على بالك غيره. هو المدلس عمل إيه بقى؟ هو ساكن في شارع، الشارع اللي هو ساكن فيه اسمه شارع دمشق، يقوم جايب الشيخ وموقفه في الشارع وقول له حدثني، فيقوم يقول له حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيقوم هو يقول ايه، ما يقولش حدثني فلان بشارع دمشق الذي هو في مصر، لا ما بقولش كده، يقول حدثني فلان بدمشق. هو ما خرجش، ما سافرش، ده هو واقف على باب الدار كمان، شد كرسي وقعد على الرصيف واخر تمام وبتاع، والراجل عمال يقول له قول حدثني فلان بدمشق او حدثني فلان ببغداد، شارع اسمه بغداد او حي اسمه بغداد، محله من المحلات اسمها بغداد، او يجي مثلا على النيل او الفرات، يعدي الناحيه الثانيه من النيل وقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. طبعا بلاد ما وراء النهر انت فاكر انه راح بقى بلاد واقي الواق وسافر وبقى وتعب والكلام ده، وهو كل المسألة عدى الكوبري وراح على الشط الثاني وقول لك حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. يبقى انت برضو ده ايه، ده يوهم الرحلة. في بعض العلماء بيقول ان تدليس البلدان والاماكن لا يضر، لان كل يعني اشكاله التبجح بكثرة الرحلة، التبجح بكثرة الرحلة. يعني انا لما اعرف ان انت سافرت لبلاد الدنيا ولقيت سائر أهل العلم في هذه البلاد، يبقى الحصيلة العلمية اللي عندك حصيلة كبيرة جدا، يبقى ده يطمعني فيك كتلميذ، يطمعني فيك كتلميذ. يعني محمد بن مسلم بن وارث أحد العلماء الكبار من أهل الري، وكان فيه بأو وتيه، كان عنده كبر كده في نفسه، وكان يلقب بصاحب الرحلتين، رحلة بقى للمشرق ولا رحلة المغرب، يعني ايه صاحب الرحلتين؟ يقولك من صاحب الرحلتين؟ يقولك ابن وارة، محمد بن مسلم ابن وارة. فالمهم محمد بن مسلم ده دخل على شيخ له يقال له محمد بن العلاء وكنيته أبو كريب، هو بكنيته أشهر منه باسمه، وطبعا أحد برضو مشايخ البخاري ومسلم وبرضو الأئمة الستة رأوا عنه. أبو كريب محمد ابن العلاء فداخل بقى عليه محمد بن مسلم بن وارى بقى صاحب الرحلتين نفش ريشه فقال له حدثني أنا صاحب الرحلتين. فطبعا الكلام ده ما عجبش أبي كريب، ما عجبش أبا كريب، قال إزاي تدخل على شيخك عايز تاخد منه ونفش ريشك وتقول أنا صاحب الرحلتين تطلع إيه؟ فأبو كريب قال له الرحلتان ومن رحلتان وما أدراك من رحلتان، ارموا بر، وشالوه كرم ربع ورموا بر، وما عرفش ياخد من أبي كريب شيئا. فهو مسألة الرحلة وأنه يرحل إلى الآفاق والكلام ده، دي مسألة كان يتبجح بها العلماء، وكانت من أكبر العوامل التي تجمع كل التي تجعل كل الطلاب يجتمعون على الراوي، أنه لم يقتصر على أحاديث أهل بلده فقط. فيقول لك تدليس البلدان والأماكن يوهم أنه رحل وأنه تعب وأنه عنده شيوخ كتار وأن كل شيخ أخذ منه كم ألف كده ولا بتاع، يبقى الحصيلة اللي عنده 100 ألف 200 ألف 300 ألف حاجة ضخمة يعني.
وقال المحدث،
ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
قال المحدث قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا. أهل الضلالة قد أغار صدورهم، أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم، والله يأبى فاتخذه وكيلا.